بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يدور حديثنا حول أسئلة أجاب عليها القرآن الكريم وهو موضوع ينبغي أن نتتبعه باهتمام لنعرف كيف ربى القرآن الكريم هذا الجيل المثالي وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينما نقول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نعني هذا الرائل الأول الذي عاش معه صلى الله عليه وسلم ورأى واستمع إليه وتحدث معه. يقول عبد الله بن العباس رضي الله عنهما: عجبا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لم يسألوه إلا 13 سؤالا كلها في القرآن الكريم. وسنحاول بقدر المستطاع أن نستعرض هذه الأسئلة 13 لنتعرف على الموضوعات التي وجهت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأسئلة. الواقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقى أسئلة شتى، بعضها من الكافرين وبعضها من أهل الكتاب. يقول الله سبحانه وتعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. الله سبحانه وتعالى بين لنا أن الكافرين كانوا يكثرون السؤال عن الساعة. سألوه صلى الله عليه وسلم عن الساعة 3 أسئلة مباشرة، منها سؤال في سورة الأعراف في الآية 76 بعد 100: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. والسؤال الثاني في سورة الأحزاب في الآية 63: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. والسؤال الثالث جاء في الآية 42 من سورة النازعات: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقبل أن نتطرق إلى الأسئلة الأخرى التي نوه بها عبد الله بن العباس رضي الله عنهما نتوقف لنتعرف على طبيعة أسئلة المشركين. فالمشركون يسألون عن الساعة ويستعجلون بها، ليس ذلك عن إيمان وإنما عن استهزاء. يقول الله سبحانه: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. أما المؤمنون فهم مشفقون من الساعة، والدليل على أن الكافرين كانوا يسألون عن الساعة استهزاء هو ما جاء في أول سورة المعارج: سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا. يقول الله: سأل سائل بعذاب واقع، اللغة العربية تقول سأل سائل عن عذاب الواقع، لكنهم سألوا به لا عنه. وإذا يكون معنى سأل تهكم، فهم لم يسألوا للاستفادة وإنما سألوا للتهكم والاستغراب، فكأن معنى الكلام تهكم متهكم بعذاب واقع واستغربوا بهذا العذاب الواقع، فهم لم يسألوا عنه وإنما تهكموا به. كذلك نلاحظ أن الكافرين كانوا يستعملون في السؤال أطول علامة استفهام أو أطول اسم استفهام، وهو أيانا، أيانا يوم القيامة، أيانا يوم الدين، أيانا مرساها. إذا يستعملون هذا الاسم الطويل لأنهم يستبعدون أن تكون هناك قيامة أو أن تكون هناك ساعة. الرسول صلى الله عليه وسلم تحدث عن الساعة وقال إن علم الساعة ليس من علومه، وحينما سأله جبريل الرسول الملك قال له ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني الرسول الإنسان البشر لا يعلم عنها شيئا، وكذلك الرسول الملك جبريل لا يعلم متى تكون الساعة. الله سبحانه وتعالى بين لنا كما جاء في آية الأعراف أن الساعة لا تجيء إلا بغتة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. وكلمة بغتة ترد في القرآن الكريم 13 مرة، وكلمة بغتة مفهومة لغوية، كلمة بغتة معروف معناها فجأة بلا توقع بلا انتظار بلا معرفة. برغم وضوح هذا التعبير فإن الناس اعتبروا هذا اللفظ الصريح اعتبروه سرا من أسرار القيامة، وقالوا إننا نعرف متى تقوم القيامة. سألناهم ومتى تقوم؟ قالوا تقوم 693. أرجو أن نتأكد أننا الآن نعيش في سنة 1403 هجرية. فهم قالوا أنها تقوم 693، لماذا؟ لأن حروف بغتة إذا حسبت بالجمل أو علم الحروف تساوي 693، وهذا هراء، لأن عبد الله بن عباس قال إن علم أبا جاد شعبة من السحر. هذا مذهب من مذاهب الناس في التضليل والافتراء، ومن المذاهب الضالة المضلة أيضا حساب فواتح الصور. قالوا إن فواتح الصور تفتتح ب28 حرفا. قالوا لو حذفنا المقرر من هذه الفواتح يتبقى 14 حرفا، هي النون والصاد والحاء والكاف والياء والميم والقاف والألف والطاء والعين واللام والهاء والسين والراء. لو حسبنا هذه الحروف بحروف أيضا أبجاد يكون قيمتها 1407، ومعنى هذا أن تقوم القيامة سنة 1407. ولعلكم تعلمون أن هذا الكلام القديم جدا قاله العقل الإلكتروني في الزمان الأخير. إذا كان العقل الإنساني يخرف فليس البعيد أن يكون العقل الإلكتروني أكثر تخريفا. أيضا من الخرافات التي دارت حول القيامة قولهم إن القيامة ستقوم سنة 500، يعني كأنها قامت منذ 900 عام، واستدلوا بهذا بحديث للرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بعثت والساعة كهاتين، وأشار بإصبعه السبابة والوسطى. كلام الرسول معروف واضح، إنما يقول بعثت والساعة كهاتين يعني بعثت قريبا من الساعة، ليس بيني وبين الساعة نبي ولا رسول، وأنني قريب من الساعة كقوله صلى الله عليه وسلم بعثت في نفس الساعة. لكنهم وهم دائما يريدون أن يحرفوا الكلمة عن مواضعه قالوا إن الرسول يقصد أن الفرق بينه وبين قيام الساعة كالفرق بين طول الإصبع السبابة والإصبع الوسطى، وحسبوا هذا فقالوا إن إصبع الوسطى تزيد على الإصبع السبابة في كل يد رجل 1/14 بنسبة 1/14، ثم ضربوا 1/14 في 7 آلاف، ضربوا 1/14 في 7 آلاف فكانت النتيجة 500، ولسنا ندري لماذا ضربوها في 7 آلاف بالذات، غير أنهم قالوا إن هذا هو عمر الدنيا، عمر الدنيا 7 آلاف سنة، وإنما جاءوا بهذا الكلام الذي لا أصل له من الإسرائيليات، فالإسرائيليون يرون أن عمر الدنيا 7 آلاف سنة، وأظن أنه لا يغيب عنكم أن عمر الدنيا لا يعد ب7 آلاف سنة، وإنما يعد بأعداد كبيرة وهائلة أثبتها علماء الكون التجريبيين. كل هذه خرافات ودجل لا أساس لها. المهم أن أسئلة الكافرين كانت تدور حول الساعة، يسألون عن الساعة ويوجهون الأسئلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقللون الأسئلة، فكانوا لا يكثرون منها، لأنهم كانوا ينتظرون أن يعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنهم علموا ما جاء في الآية 101 من سورة المائدة من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها، فهموا من هذا ومن قبله قوله تعالى: قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا من فيها كافرين، أن يقللوا من الأسئلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة وأنه نهاهم عن كثرة السؤال وكثرة الأغلوطات، وهي الأسئلة المعقدة التي لم تكن. ولقد تعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله هذه المعاني، نهيه عن الأغلوطات. فكان رجل كعبد الله بن عباس حينما يسأل في مسألة ليست في كتاب الله ولا في سنة رسوله، كان يقول: إن كان في كتاب الله فقد بين كتاب الله، وإن كان في سنة رسول الله فقد بينت سنة رسول الله، وإن كان من عند أنفسكم فليست لنا طاقة بكل ما تحدثون. وعبد الله بن مسعود كان إذا سئل عن مسألة معقدة مفترضة لم تكن، كشأن أكثر الأسئلة التي تعترض الناس في زمننا هذا، يأتيك الرجل فيسألك في سؤال معقد لا معنى له، أو يسألك في مسألة مفترضة لم تكن، كأنه يقدم لك اختبارا. عبد الله بن مسعود كان إذا سئل في مثل هذه المسائل يقول لسائله: أكان ذلك؟ فيقول: لا. فيقول له: إذا دعه حتى يكون، ما دام هذا الأمر لم يحدث إذا اتركه حتى يكون. ولهذا تعلم الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قلة الأسئلة وقلة الجدل، وكانوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون حتى يأتي الرجل من البادية فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يستمعون لهذه المسائل ويستفيدون منها. الأسئلة 13 التي أشار إليها عبد الله بن عباس هي: السؤال الأول جاء في الآية 86 من سورة البقرة في قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والسؤال الثاني جاء في الآية 89 من سورة البقرة أيضا في قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. والسؤال الثالث جاء في الآية 115 من سورة البقرة حيث يقول الله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. والسؤال الرابع جاء في الآية 17 بعد 200 في قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. والسؤال الخامس جاء في الآية 19 من سورة البقرة في قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. والسؤال السادس أيضا جاء في الآية 19 بعد 200 في قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. السؤال السابع جاء في الآية 20 بعد 200 من سورة البقرة في قوله تعالى يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. والسؤال الثامن جاء في الآية 22 بعد 200 من سورة البقرة في قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. السؤال التاسع جاء في سورة المائدة في الآية 4 يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح المكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم. السؤال العاشر جاء في أول سورة الأنفال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. السؤال الحادي عشر جاء في الآية 85 من سورة الإسراء في قوله تعالى يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. السؤال الثاني عشر جاء في الآية 83 من سورة الكهف في قوله تعالى ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. السؤال الثالث عشر والأخير جاء في الآية 105 من سورة طه في قوله تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ونريد أن نعبر عبورا سريعا ونمر مرورا سريعا لننظر في هذه الآيات الكريمة ونتعرف على طبيعة هذه الأسئلة والإجابات التي جاءت في القرآن الكريم حولها، غير أننا نلاحظ بدءا أن السؤال الأول تميز بميزة والسؤال الأخير تميز بميزة أخرى. أما السؤال الأول فلم يرد فيه لفظ قل بخلاف الأسئلة الأخرى، فإن لفظ قل موجود فيها جميعا، كل الأسئلة فيها لفظ قل، يسألونك على أهلة قل، يسألونك على اليتامى قل، يسألونك على المحيض قل، يسألونك على الخمر قل، يسألونك على الجبال فقل، قل كلمة قل موجودة في كل الأسئلة إلا في هذا السؤال الأول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب لم يقل له فقل إني قريب، لأن هذا السؤال كان عن الله سبحانه وكان عن العلاقة بالله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى لم يشأ أن تكون هناك واسطة بينه وبين عباده حتى ولا في تبليغ هذا المعنى، فقال الله سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب لم يقل له فقل إني قريب، وإنما قال الله سبحانه وتعالى عن نفسه إنه قريب. لنعلم أنه ليست هناك واسطة بين الخلق وبين الحق سبحانه وتعالى، وإن كنا نعلم أن هناك واسطة في التنزيل بين الحق وبين الخلق، يعني الله سبحانه وتعالى لا يحدث عباده مباشرة وإنما يرسل رسله، لكن في الدعاء الدعاء مباشر بدون وساطة، فإذا أراد العبد أن يدعو الله فليس في حاجة إلى واسطة على الإطلاق. أما إذا أراد الله أن يكلم عباده فإنه يأتي بالواسطة التي تبلغ العباد. فالله سبحانه وتعالى لم يحدثنا كفاحا، وإنما كلمنا سبحانه وتعالى عن طريق ملك وحي جبريل، عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم الذي نقل إلينا الوحي. لكن حينما ندعوه فإنه قريب، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وقال رواة التفسير بالمأثور إن ذلك كان بعد أن سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزل قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وقول الصحابة فنناجيه وقولهم فنناديه النجوى بمعنى الوشوشة والهمس، يعني هل هو قريب فنتحدث أو ندعوه بصوت خفيض هو نجوى، أم أنه بعيد فنضع حروف النداء الطويلة ونرفع عقائرنا بالدعاء إليه سبحانه وتعالى. فقال الله: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. طبيعة السؤال الأخير أيضا يتميز بالشيء، ذلك الشيء هو وجود الفاء فيه. كل الأسئلة فيها لفظ قل، يسألناك على الأهلة في قل، ما عدا السؤال الأول طبعا كما قلنا، يسألناك ماذا ينطقون قل، يسألناك عن الشهر الحرام قل، يسألناك عن القبر والميسر قل، إلا السؤال الأخير في سورة طه: ويسألونك عن الجبال فقل. فهنا نجد الفاء فقل يلتفها ربنا. هذه الفاء وجودها يدل على أنهم لم يسألوا حتى الآن، وإنما سيسألون في المستقبل. كأن الله يقول: إذا سألوك عن الجبال فقل يلتفها ربنا. فتكون الفاء في جواب شرط مقدر، يعني إذا سألوك عن الجبال فقل ينصفها ربي نسفا، فيضعها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا عمدا. وهذا يعطينا إشارة إلى أمر الهام. ذلك الأمر الهام هو أن الله سبحانه وتعالى كان يعطي نبيه صلى الله عليه وسلم من العلوم ومن المعارف ما يمكنه به أن يواجه شبهات المنحرفين وضلالات الضالين حتى قبل أن يثيروا الشبهة وقبل أن ينطقوا بضلالاتهم، يعني من الأول يمكنه الرسول صلى الله عليه وسلم بالعلوم. كذلك يعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم من العلوم ما يجيب به على أسئلة السائلين حتى ولو كانوا من صحابة. فإذا سألوا عن كذا فقل كذا. ومن النوع الأول قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. لفظ السين في اللغة العربية وسوف يعطي التسويف، لكن التسويف بالسين أقل من التسويف بسوف، يعني إذا دخلت السين على الفعل المضارع حولته للاستقبال البعيد، وإذا دخلت سوف على الفعل المضارع فإنها تحوله إلى الاستقبال البعيد جدا. هؤلاء اليهود وهم كما يسميهم القرآن الكريم السفهاء لم يسألوه صلى الله عليه وسلم بعد، وإنما سيسألونه وسيقولون في المستقبل ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. إذا قالوا ذلك فقل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. وكذلك قوله تعالى في سورة الأنعام: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى آخر الآيات التي تنتهي بالآية الثانية والخمسين بعد المئة من سورة الأنعام. فالله سبحانه وتعالى يعطي نبيه صلى الله عليه وسلم من العلوم والمعارف ما يمكنه من مواجهة أي سؤال ومن مواجهة أي شبهة. ونعود إلى هذه الأسئلة لنمر بها مرورا سريعا حسبما يتسع له الوقت. فنتحدث حول السؤال الثاني. السؤال الثاني وهو الذي جاء في الآية 89 بعد المئة من سورة البقرة: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وهذا السؤال يعطينا أدب السؤال. أدب السؤال كيف نسأل كيف نسأل. وهذه الآية تضع أيدينا على حقيقة غريبة أن السؤال نوعان: سؤال من تلميذ إلى أستاذ وسؤال من أستاذ إلى تلميذ. يعني التلميذ في الجامعة أو الطالب في الجامعة يسأل والأستاذ يسأل أيضا. هل سؤال الطالب كسؤال التلميذ؟ مستحيل. سؤال الطالب سواء في الجامعة أو في المدارس بيسأل سؤال، قد يكون السؤال خطأ، قد يكون نطق بالسؤال خطأ. إذا من حق المدرس أن يعدل السؤال، وقد يكون سؤال التلميذ سابق لعمره ولا يستطيع أن يستوعب الإجابة، وحينئذ من حق المدرس أيضا أن يضع هذه الملاحظات في اعتباره عند الإجابة إذا كان السؤال من تلميذ إلى أستاذ. لكن إذا كان العكس من الأستاذ إلى التلميذ وبخاصة أسئلة آخر العام، فإننا نقول الإجابة على قدر السؤال. فلو أن التلميذ زاد في الإجابة ومقص لكان مخطئا، ولو أنه قلل واختصر لكان مخطئا، ولو أنه خرج على الموضوع لشفلت الإجابة. إذن عليه أن يضع الإجابة على قدر السؤال، بل إننا نقول له إن فهم السؤال أساس لصواب الإجابة، وفهم السؤال عليه 50%. يعني إذا فهم السؤال يكون قد وصل إلى 50% من الإجابة. لو فهم السؤال فهما كاملا فإنه يستطيع أن يجيب إجابة صحيحة. فهل هذا السؤال الذي وجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النوع الأول أو من النوع الثاني، هل هو سؤال يوجه من إنسان يطلب العلم إلى عالم، أم يوجه من عالم إلى طالب علم؟ لا شك أنهم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصدر العلم كله، والذي سيجيب هو العليم بذات الصدور والعليم بظواطن الأمور سبحانه وتعالى. إذن فإن هذا السؤال الذي قدم عن الهلال: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، هذا السؤال قدم سابق لأوانه، سابق لأوانه، لأنهم سألوا في مسألة فلكية بحتة. هذه المسألة الفلكية هي لماذا يبدو الهلال رفيعا ثم يأخذ في التكامل حتى يصير تربيعا ثم يصبح بدرا كاملا ثم يدخل في التربيع الثاني ثم يصل إلى الآخر حتى يكون محا. لماذا؟ هذا السؤال فيه خطأ من وجهين. الوجه الأول أنه سابق لأوانه، والوجه الثاني أن في إمكان الإنسان أن يصل إلى هذه العلوم وحده. إنما العلوم التي جاء من أجلها القرآن الكريم هي العلوم التي لا يمكن أن يصل إليها الإنسان وحده، وهي العلوم علوم الهداية، والعلوم التي تؤدي إلى السعادة في الدار الآخرة. أما علم الهلال وعلم الأرض فذلك سيصل إليه الإنسان وسيتعرف عليه في أوانه وفي زمانه. لكن القرآن الكريم لو أدلى في ذلك الوقت بتصريحات حول موضوع الهلال وموضوع الكواكب والشموس والنيازك والمجرات ومثل هذه الأمور، فإنه سيبدو عجيبا وغريبا بالنسبة للعقلية الأولى التي تتلقى القرآن الكريم، وحينئذ لن يفهموا وربما استغربوا واستبعدوا فتعقد الأمر عليهم. لكن الله سبحانه وتعالى ترك للإنسان ما يمكن أن يصل إليه بجهده الذاتي. فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ونجد أن الإجابة ليست على السؤال وإنما هي في موضوع آخر، قل هي مواقيت للناس والحج، الأهلة مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا بيوتا من ظهورها، العلم لا يؤتى قفزا من فوق السطوح، إنما العلم يؤتى درجة درجة، تصعد إليه درجة درجة حتى تصل إليه، إنما بأسلوب القفز لا يمكن أن تصل. يعني لو أنك أهملت ملزمتين أو ثلاثة في أول الكتاب، فإنه من المتعسر عليك أن تتابع المسألة علميا، لكن لابد أن تقرأ أولا بأول من أول غلاف الكتاب، وتدرس أولا غلاف الكتاب وما كتب عليه، اسم الكتاب، اسم المؤلف، ثم تقرأ المقدمة، ثم تقرأ الفهرس، هذا أولا، ثم بعد ذلك تبدأ في قراءة الكتاب صفحة صفحة دون قفز، لأن القفز سيضرك وسيضر الفهم، فلن تستطيع أن تستوعب الموضوع. بين الله سبحانه وتعالى لهم أنه ليس من البر أن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها وادخلوا العلم من بابه. قوله تعالى قل هي مواقيت للناس والحج يبين لنا أن المسلمين يؤرخون حياتهم بالشهر القمري، والشهر القمري أساسه الليالي يحسب بالليالي، الشهر الشمسي يحسب بالنهار يبدأ بالنهار، لكن الشهر القمري يبدأ بالليل، والليلة السابقة على اليوم، وتسمى السنة القمرية عاما، وتسمى السنة الشمسية سنة. وهناك عبارة ترد في الفقه مثلا وهو الحول، الحول، والحول ليس هو السنة ولا العام، وإنما الحول يبدأ بتوقيتك أنت، فمثلا اليوم مثلا أول يناير أو اليوم أول فبراير أو كذا، أو أول ربيع أو أول ربيع كذا، فأنا أريد أن أحسب زكاة مالي، فأحدد يوما للبدء في هذا العام، وأحدد اليوم الذي يقابله في العام القادم، فيكون الحول عندي من أول ربيع الثاني وينتهي بآخر ربيع الأول. هذا التحديد بالنسبة لي يسمى حولا. لماذا نحسب حساباتنا بالشهر القمري؟ ولماذا لا نحسب حساباتنا بالشهر الشمسي؟ هل هو عداء للشمس أو للقمر؟ هل هي مسألة تعصب قمري وتعصب شمسي؟ إنما كان ذلك بنحسب عدة النساء، عدة النساء بالشهور القمرية، بنحسب الحج بالشهور القمرية، بنحسب الصيام بالشهور القمرية، نحن نصوم رمضان ولا نصوم يناير، ليس عداء ليناير في حد ذاته ومحبة في رمضان في حد ذاته، إنما السبب هو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. والهلال يرى بالعين المجردة، ومن الممكن للفلاح في حقله وللملاح في البحر، ويمكن للمسافر في الصحراء أن يعرف إذا كان قد أهل الهلال أو لم يهل. وإذا كنا نحن أبناء المدن نعجز عن هذا أو لا نفهمه، فلأن وجه القمر غاب عنا فلا نراه إلا نادرا في صحب المدينة وأضواء المدينة، نحن لا نرى الهلال إلا قليلا، بل ربما مر في الشهور ذوات العدد دون أن نرى وجه الهلال، ولهذا تلفت أعصابنا، أعصابنا تلفت لأن علاقتنا بالطبيعة أصبحت علاقة ميتة، إنما علاقتنا الآن أصبحت بدخان المصانع وبالجدران وبالشوارع وبالمثل هذه الأمور. لكن الفلاح في حقله يعرف الكثير عن الهلال، بل ويعرف عمر الهلال، وكذلك الإنسان البدوي في الصحراء يعرف عمر الهلال، فالمسافر في البحر الذي تعود على رؤية الهلال يعرف عمر الهلال. لهذا كان توقيتنا بالقمر. قد يقول قائل نحن الآن في زمن فيه نتائج وخير. أقول له أيضا إن المسافرين في الصحراء قد لا يعثرون على نتيجة أو لا تكون معهم نتيجة، والمسافرون في الصحراء في البحر كذلك، ولهذا كانت النتيجة هي وجه السماء ينظرون فيها فيصومون، ينظرون فيها فيقدرون المواقيت. قل هي مواقيت للناس الحج. وشيء آخر وهو مهم جدا، أنه لو أننا نصوم بالشهور الشمسية فصمنا في الحر يكون صيامنا أبدا آبدين في الحر، ولو أننا نصوم في شهر من شهور الشتاء فلنظل نصوم إلى الأبد في شهر الشتاء، لكن لأننا نصوم في شهر القمري والشهر القمري يتدرج في العام كله، أحيانا نصوم في الشتاء وأحيانا في الربيع وأحيانا في الخريف وأحيانا في الصيف، فتتقلب علينا الأيام. ولو أن الواحد منا صام 33 عاما تكون قد صام الدهر كله، لأن أيام العام كله ستمر عليه يوما بعد يوم. كذلك بالنسبة للحج نحج أحيانا في الشتاء وأحيانا في الصيف وأحيانا في الربيع وأحيانا في الخريف. قل هي مواقيت للناس والحج. قوله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، قال بعض المفسرين إن هذا متعلق بالسؤال، يعني ليس البر بأن تأتوا العلم قفزا من فوق السطوح، ولهذا نحن نقدر للأعمار كتبا تقرأ، فما يقرأه الشاب في الثانوي غير الذي يقرأه الشاب في الجامعة غير الذي يقرأه الشاب في الأربعين. إذا لكل عمر كتب تقرأ. فلو أن واحدا جاء وهو في إعداد ثم وجدناه مثلا يقرأ كتبا معقدة في الدين أو في الأدب أو في السياسة أو في الاجتماع أو في العلوم الإنسانية، فإنه سيتضايق من القراءة ويظن أن فيه مرضا لا يستطيع أن يتابع ولا يفهم، ولكن الحقيقة أن المرض ليس فيه، ولكن المرض في الاختيار، هو اختار كتابا لا يناسب سنه. ولهذا كان من المستحسن أن يرجع كل واحد منا إلى من يسأل أي الكتب تتناسب مع سني أقرأها فأستفيد. فالله سبحانه وتعالى يقول ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. بعض المفسرين قال إن هذا الجزء من الآية متمم للجزء الأول، وبعض الناس قال إن الآية تتكلم عن موضوعين اثنين، الموضوع الأول موضوع الأهلة وانتهى، والموضوع الثاني موجه إلى الحمص. من هو الحمص؟ الحمص هذا واحد من الأسماء، الأسماء التي تطلق على قريش. قريش لها أسماء، وقريش هم بنو قصي، قصي سمي مجمع وسمي قريشا من التقريش وهو التجميع، وسمي القرشيون أهل الله، وسمي القرشيون قرابين الله، وسمي القرشيون أيضا حمص. فمن هو الحمص؟ الحمص اللي هم القرشيون لهم اختصاصات ليست لغيرهم، هذا في الجاهلية طبعا. من اختصاصاتهم أنه في إمكانهم أن يطوفوا بالبيت بملابسهم التي هي عليهم، يعني يطوف البيت بملابسه القديمة ممكن يرسلهم بصوت الصيف، غيرهم لا يصح له ذلك. الإنسان غير القرشي له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يأتي بثياب إحرام جديدة. الحالة الثانية أن يستعير ثوبا من قرشي، يستعير من القرشي ثوب يلبسه يطفي. الحالة الثالثة إذا عدم ما يشتري به ثوبا جديدا أو عدم أن يجد ثوبا عند قرشي فإنه يطوف البيت عاريا. ليه؟ حجته عظيمة، يقول كيف أعبد الله في ثياب عصيته فيها، لا نعبد الله في ثياب عصيناه فيها. واذا يطوف بالبيت عاريا الرجال والنساء. فكانت المرأة تطوف البيت عارية وتقول اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا احله، تقصد العورة. هذا الشيء كان يفعله الحمص. ميزة للحمص انهم يطوفوا في ملابس. فقال الله سبحانه وتعالى في الآية 26 من سورة الأعراف: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يصلنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل نفس. الحالة الثانية أو الامتياز الثاني، الامتياز الديني الذي كان القرشيين أيضا، أن القرشيين من دون سائر العرب لا يذهبون إلى عرفات، لا يذهبون إلى عرفات وإنما يقفون في المزدلفة عند المشعر الحرام. لماذا؟ يقولون لا نطرح الحرم لأن عرفات خارج الحرم، فيقولون لن نترك الحرم نقف في المزدلفة، بينما الناس جميعا يقفون في عرفات. فقال الله لهم: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني من عرفات. الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقف بعرفات سأله أصحابك: تقف بعرفات وأنت من الحمص؟ فنزل قول الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. بعض المفسرين يقول إن المقصود بالناس سائر الناس، والبعض يقول الناس المقصود به محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور. القضية الثالثة أن القرشيين كانوا يدخلون بيوتهم عادي، يدخل من الباب، باقي الناس يدخلون قفزا من فوق السطوح. يقولون لا ينبغي أن يظللنا شيء أبدا حتى ندخل بيوتهم، فلا يقبلون أن يظللهم حتى بيوتهم، فيدخلون من فوق السطوح. فقال الله سبحانه وتعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. السؤال الثالث في موضوع واحد هو موضوع الإنفاق. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فالوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. السؤال الثالث يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، ما فضل عن حاجتكم الضرورية ما دام بالمسلمين حاجة فأعطوا ما تبقى من حاجتكم للمسلمين. حينما يقول الله سبحانه وتعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير، قوله تعالى قل ما أن لا يسمى المال خيرا إلا إذا كان كثيرا، وكلمة خير تطلق على المال الكثير لقوله تعالى: وإنه لحب الخير لشديد. خير يعني المال الكثير، ولقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. إن ترك خيرا يعني مالا كثيرا. الإسلام يتمشى مع الفطرة تماما ومع الغريزة البشرية، هو لا يتصادم مع الغريزة وإنما يتسامى في الغريزة البشرية. والإسلام لا يعطي للإنسان كبت أو رقد كما يقولون، فالكبت كلمة كبت لم ترد في القرآن الكريم إلا مرة، وردت بالنسبة للكافرين، فالكافرون هم البكبوتون، كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. إنما المسلم لا كبت عنده، بل انطلاق كامل وحرية كاملة، لكنها حرية ليست كحرية الكلاب، ليست كحرية الأمريكان، إنما هي حرية مع احترام حريات الآخرين. أنت حر ولكن لا تنسى أنني أيضا حر، فلا تعتدي على حريتي بحريتك. والرسول صلى الله عليه وسلم بعث خصيصا لكي يحطم الأغلال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. قل ما أنفقتم من خير، أول شيء تنفقين والدين، لم يقل لك الأباعد حتى لا يتعارض مع غيره، الوالدين والأقربين واليتامى والمساكين، هؤلاء هم الذين تنفق عليهم. وابدأ بمن تعود، ولقمة الخبز تضعها في فم زوجتك صدقة. إذا هو يريد منك أن تبدأ بمن تعود، تبدأ بأقاربك، بابنك، بزوجتك، بوالديك، بالأقربين، وهكذا حتى تتسع في المجتمع كله. فنجد الإسلام يأمرنا بالجار، وهذا لا تجد له نظير في أي تشريع آخر إلا في الإسلام، الجار. ولو أننا نظرنا إلى موضوع الجار وطبقنا لعاشت الدنيا كلها في سلام. موضوع الجار الذي جاء بالإسلام، لأن كل واحد منا جار من آخر، أنا جار بجانب جار، البيوت جيران، والزوجة جار، الصاحب بالجنب، الجار الجنب حتى لو لم يكن مسلما، كل البيوت متجاورة، وكل بيت له على البيت الذي يجاوره من أمام أو من وراء أو عن يمين أو عن شمال حقوق، وكل البيوت كما قلنا جيران فهم يتداخلون، والأحياء جيران والشوارع جيران. وإذا اتسعنا بنظرتنا نجد أن القرى جيران والمدن جيران والدول جيران، وهكذا لو أننا توسعنا في نظرتنا في مفهوم الجيرة لوجدنا أن الجيرة تشمل الدنيا كلها. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فالوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وما تفعلوا بالخير فإن الله به عليم. السؤال الرابع عن الشهر الحرام. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، القتال فيه كبير، وإنما دار هذا السؤال حول سرية عبد الله بن جحش ابن رئاب الأسدي رضي الله عنه. أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعطاه كتابا معه مجموعة من أصحاب النبي، وقال لو لا تفتحه إلا في موضع كذا. فذهب عبد الله كما أمره رسول الله وفتح الكتاب، وصار معه أصحاب رسول الله، والتقوا بالمشركين في آخر يوم من شهر حرام، لعله شهر رجب. ودار بينهما قتال، بين عبد الله وسريته وبين المشرك. عبد الله بن أبي، عبد الله بن جحش بن رئاب الأسدي له أولويات أو أوليات، فهو أول من لقب بأمير المؤمنين، أمير المؤمنين عبد الله بن جحش لقبه بها رسول الله. ثانيا هو أول من أخذ غنيمة في الإسلام، وأول من خمس الغنيمة، وهو أول من قتل في الإسلام، وأول من أثر في الإسلام، لأنه أثر في هذه المعركة أسيرين بعد أن قسم الفيء وخمته. الصحابة قالوا لا نأكل من هذا الفيء حتى نسأل رسول الله، لأننا قاتلنا في شهر حرام. الأشهر الحرم أربعة، يقول الله سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. هذه الأشهر الأربعة هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. هذه الأشهر الأربعة كانت معروفة أيضا بحرمتها في الجاهلية، ولكن كان هناك قبيلة تسمي نفسها، وهي قبيلة القلمة، تسمي نفسها نتاءة الشهور. نتاءة الشهور يعني الذين يملكون حق تأخير حرمة شهر إلى شهر آخر، يعني إذا احتاجوا للقتال في رجب يقولون نؤخر رجب الى شعبان ونحل رجب هذا العام، فيؤخر الى ان اصبحت السنة مضطربة غير مضبوطة. ولهذا قال النبي في حجة الوداع في خطبة الوداع قال: الا وان الزمان قد استدار. وده السبب ان الرسول لم يحج عام 9 وعرف ابو بكر يحج بالناس لان الشهور ملخبطه. فلما استقام الزمان ذهب رسول الله وحج. الا وان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض. السنه 12 شهرا في كتاب الله. انما النسيء كما قال الله تعالى وهو القلمة عمل، انما النسيء زياده في الكفر. يضل به الذين كفروا يحلونه عاما يحرمونه عاما يواصل عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله من لهم سوء اعماله. فلما حارب عبد الله بن جحش في الشهر الحرام توجه السؤال الى النبي صلى الله عليه وسلم: كيف نحارب في الشهر الحرام؟ ازاي حارب في الشهر الحرام؟ مع ان الشهر الحرام شرعه الله، شرع الشهر الحرام الكعبة البيت الحرام وشرع الهادي وشرع القلائد لتأديب الناس. يقول الله: جعل الله الشهر الحرام، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. قياما للناس يعني تقويم لأخلاق الناس وتهذيب الناس. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. ويقول في الآية الأولى من سورة المائدة والآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من الله ورضوانه. فجعل الله حرمة مكانية وحرمة زمانية وحرمة حتى في الحيوان الأعجب وحرمة حتى في النبات. فالبيت الحرام أو المسجد الحرام لا يختلى خلاء ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف ولا يعضد شوكه حتى الشوك ولا يقطع شجره. حتى قال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله. فقال: لأننا نموت لموتانا. فقال له: إلا الإذخر إلا الإذخر. فلما قاتل سألوا: كيف نقاتل في الشهر الحرام؟ يسألونك عن الشهر الحرام، قتال فيه؟ هل في قتال في الشهر الحرام؟ أنت أحليت الشهر الحرام؟ القتال فيه كبير، القتال في الشهر الحرام جريمة وصد عن سبيل الله. لكن ضعوا هذا في مكان، الشهر الحرام القتال فيه كبير. لكن في الجانب الآخر صد عن سبيل الله وكفر، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. الشهر الحرام القتال فيه كبيرة، لكن أكبر منه أن يخرج المسلمون من المسجد الحرام ومن مكة وأن يهجروا منها. وأنا معهم، الرسول صلى الله عليه وسلم وقف على مكة وبكى وقال: يا مكة والله لأنت أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى نفسي، ولولا أن قومك أخرجوني لما خرجت. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. وننتقل إلى السؤال الخامس، وهو في الآية 19 بعد المئتين من سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وهنا نجد أن القرآن الكريم وضع قاعدة من قواعد التحليل والتحريم وقواعد الحلال والحرام كثيرة. الأصوليون بينوها، علماء الأصول بينوها ووضحوها في أصول القواعد الفقهية. هذه قاعدة منها: أن الشيء إذا كثرت مضرته عن منفعته فهو حرام، وإذا كثرت منفعته على مضرته فهو حلال. فمثلا الخمر والميسر فيهما إثم كبير وفيهما منافع للناس، تجارات وعمالة وسياحة وما شكل ذلك، قل فيهما إثم كبير. لكن الإثم أكبر من المنفعة، وهذا أسلوب مهذب جدا في القرآن الكريم، أنه يضع الصورة كاملة أمام العقل حتى لا يستدرك في المستقبل أشياء. يقولون قضية السياحة، والله سبحانه وتعالى أجاب عن هذه القضية: حينما منع المشركين من دخول المسجد الحرام، يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامنا. وأرجو أن تتصوروا هذا القرار، تتصوروا هذا المعنى، حينما يجيء القرآن ليلغي دخول المشركين إلى المسجد الحرام، والمشركون قوة شرائية هائلة، وترويج لمكة وترويج الأسواق أو للسياحة كما يقولون أو سياحة دينية كما يتصورون، فقال الله إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامين هذا. وإذا سألتم عن السياحة والأرصدة والقوة الشرائية، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامين هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، إن خفتم فقر أو قلة في الصادرات والواردات فسوف يغنيكم الله من فضله. يقولون الخمر من أجل السياحة، الخمر من أجل الأيدي العاملة، الخمر من أجل كذا، الخمر من أجل الجيوش التي تحارب بشأن العقل. هذا التعداد كله الله سبحانه وتعالى قال إن الخمر المسك فيما إثم كبير، إثم كبير، لأنها أم الخبائث. يشرب الإنسان فيستبيح القتل ويستبيح العرض، بل يستبيح أمورا غريبة. الجاهليون أدركوها، سألوا أحد الجاهليين لماذا لا تشرب الخمر، فقال كيف أشرب ما يشرب عقلي، ويقول الثاني كيف أغدو عظيم القوم وأمسي سفيههم. ويقول القرطبي في تفسيره ولقد رأيت رجلا يتبول ويأخذ السكران، يتبول ويأخذ البول على يديه ويغسل وجهه ويقول الحمد لله الذي جعل الإسلام نورا والماء طهورا. فهذه هي أضرار الخمر. ولهذا عدى الرسول صلى الله عليه وسلم أم الخبائث، لأن فيها مهلكة للمال ومهلكة للعرض ومهلكة للعقل ومهلكة للصحة ومهلكة لكل الأمور. وأحب أن أوضح عظمة الإسلام في تحريم الخمر. فنجد أن الإسلام حرم الخمر في آية واحدة، يعني آية نهائية، هم أمر ابن الخطاب كان يتابع الموضوع، اللهم بين لنا في الخمر بيان شافية، اللهم بين لنا في الخمر بيان شافية، اللهم بين لنا في الخمر بيان شافية. وتتنزل آية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فيؤتى بعمر فتقرأ عليه فيقول اللهم بين لنا في الخمر بيان شافية. ينزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فيؤتى بعمر فتقرأ له فيقول يا ربي اللهم بين لنا في الخمر بيان شافية. حتى نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قال انتهينا يا رب انتهينا. وجميع الذين كانوا يشربون الخمر أرسلوا زقاقهم فوضعت شنوها على البطحة وأصبحت سكة المدينة تسيل أمهارا من هذه الخمر التي ألقيت فيها. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم براوية خمر، قال يوم هذا؟ قال هدية. قال لا لم تعلم أن الله حرمها؟ قال إذا أبيعها. قال إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال إذا أكارم بها اليهود أبعثها هدية اليهود. قال إن الذي حرم شربها حرم بيعها وحرم أن تكارم بها اليهود. قال إذا ماذا أفعل بها؟ قال شنها على البطحاء إرناها في الشارع. يا أيها الأخوة، وليس هناك بعض الناس بيقولوا إن القرآن ما فيش يحرم الخمر، ليه؟ لأنه قال لك يعني اجتنبوه يعني في طريق فيه وحلة، بقول لك اجتنبوه انت حر توعك الوحلة انت حر. إنما تحريم الخمر من أشد أنواع التحريم. وفي هذه الآية انظروا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر عطفت على ماذا؟ على الميسر، على الأنصاب، على الأزلام، عطفت على هذه الشركيات بل وقدمت عليها. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، فعطفها أو عطف عليها الشركيات الكبيرة، ثم قال إنها رجس نجاسة، ثالثا قال من عمل الشيطان، رابعا قال فاجتنبوه، والاجتناب أشد بالتحريم من قوله حرام عليه، لأن اجتنبوا يعني ابتعد عنه لا تقترب منه فاجتنبوه. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، فهي من عمل الشيطان وصد عن سبيل الله ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. كل هذه الأسباب الستة هي التي جعلت هذه الآية من أوكد أسباب التحريم في القرآن الكريم. ننتقل إلى النقطة السابعة أو السؤال السابع، وهو قوله تعالى في الآية 20 بعد 200: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. لما نزلت سورة النساء وهي سورة الضعيفين اليتيم والمرأة، وتحدث الله سبحانه وتعالى في آياتها الأولى عن اليتامى، قال في الآية العاشرة قال سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الكلام في السورة في العشر آيات الأولى بالذات موجه لأوصياء اليتامى وكيف يعملون في مال اليتامى وكيف يعلمون اليتامى ويدربونهم على التجارة وعلى الكسب وكلها، ولا تأكلوا أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. كل هذا قاله. بعد ذلك قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى، والكلام موجه لأوصياء اليتامى، الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، ظلما لأنه قد أباح أكل مال اليتيم بالمعروف، فمن كان غنيا فليستعفف، من كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وهذا المبدأ الذي جعل اليتامى جعله الخلفاء الراشدون مبدأ لهم، فقالوا: نحن في مالكم هذا كولي مال اليتيم، إن استغنينا استعطفنا وإن افتقرنا أكلنا بالمعروف. قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وتسلون سعيرا. الصحابة تورعوا عن اليتامى، فكل من كان في حجره وفي كفالته يتيم عزله في طعامه وشرابه ومنامه، لأنه ربما جاء شيء من المرق أو قطعة من اللحم أو من الطعام من طعام اليتيم إلى طعام الوصي فيأكله فيكون قد أكل نار. عزلوا اليتيم في طعامه، فإذا طهوا طعاما طهوا لأنفسهم مستقلين واليتيم مستقل. أصبح هذا العزل فيه مضرة مادية ومضرة نفسية على اليتيم. مضرة مادية لأنك إذا صنعت طعاما لليتيم سيأكل بعضه وربما فسد البعض فيلقى، أو كمان العزل فيه ألم نفسي لأن اليتيم بيشعر بالعزلة النفسية في طبيعته، فإن لم يدخل في أسرة ويندمج فيها ويحس بأنه فرد من أفرادها ويحس بالحنان والمودة فإنه يتألم نفسيا. إذن هذا العزل الذي فرض على اليتامى سواء العزل المادي أو العزل النفسي سبب أضرار كثيرة. فالصحابة ابتدوا يسألون عن اليتامى، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. المفسد معروف والمصلح معروف. المفسد هو الإنسان الذي يأكل أموال اليتامى ظلما ويبادر قبل أن يكبر فيبددها ويضع كشوفات وهمية وقوائم وهمية ليقدمها للمحكمة وقت اللزوم: أنا صرفت على اليتيم هذا، وينقص هذا من مال اليتيم وربما يأتي على ماله كله. هؤلاء هم المفسدون والله يعلمهم. إنما المصلح لا يضره غرفة مرق، قطعة لحم، شيء من الطبيخ، هذا لا يضر، لكن المفسد معروف، الله يعلم المفسد المصلح. السؤال الثامن حول المحيض، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. سألوه صلى الله عليه وسلم عن المحيض. المحيض كلمة محيض يعني مكان الحيض، يعني إتيان النساء في المكان الذي يأتي منه الحيض. وإنما سألوه عن ذلك لأنهم وجدوا أن المليين مختلفون، اليهود يعزلون المرأة الحائض فلا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يجالسونها ولا يكلمونها ولكن يحبسونها في أيام الحيض. والنصارى على العكس يأتونها حتى في الجنس، في الجنس يمارسون الجنس في حال الحيض. السؤال عرض على الرسول صلى الله عليه وسلم، هل نفعل فعل اليهود أو فعل النصارى؟ ومعروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يخالف اليهود والنصارى. فنزل قول الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى، هذا مبدأ، هو أذى، أذى يضر بالرجل ويضر بالمرأة، يضر بالرجل والمرأة إذا حدث الجماع في أيام الحيض. فاعتزلوا النساء في المحيض، في المحيض يعني في هذه المسألة بالذات ما بين الرجل والمرأة، فاعتزلوا النساء في المحيض، لما المؤاكلة والمشاربة والملامسة والكلام كل هذا لا شيء فيه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة أمرها أن تأتيه بالخرقة قالت له إني حائض، قال أحيضتك في يدك؟ يسألونك عن المحيض قل وأذى، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا اطهر، تأمل فعل يطهر وتأمل فعل يتطهر، يطهرن يعني قضاء وقدرا، يطهر يعني ينقطع الدم، انقطاع الدم لا علاقة للمرأة فيه، يعني يطهرن حتى ينقطع الدم، إنما يتطهرن بفعل فاعل، يتطهرن يعني يغتسل، يطهرن يعني ينقطع الدم، يتطهرن يعني يغتسل. وإذا يحضر مساس المرأة قبل الغسل وقبل التطهر، وحتى من التطهر ايضا تتبع اثار الدم برائحة طيبة، قطعة من القط فيها رائحة طيبة تتبع بعضها اثار الدم. سلمك على المحيط قل واذا، فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن، فاذا تطهرن فأتوهن من حيث امركم الله، من حيث امركم الله يعني في المكان الطبيعي الذي يبتغى فيه الولد، كما قال الله تعالى وابتغوا ما كتب الله لكم في آية 87 بعد المئة من سورة البقرة، وابتغوا ما كتب الله لكم حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وهنا هل يصح إتيان المرأة في الدبر؟ هذه المسألة كان ينبغي ألا تثار إطلاقا لو أن الناس نظروا ودققوا في الآية، فإن هذه الآية تحرم إتيان المرأة في المحيض في أيام الحيض. فإذا كانت الآية تحرم إتيان المرأة في الحيض لأنه أذى، أفيجوز إتيان المرأة في الحش في الخلف وفيه من القاذورات ما فيه؟ إن الله سبحانه وتعالى حرم إتيان المرأة من الدبر، وبعض الأئمة وصل به الأمر في هذا إلى أن اعتبر أن المرأة التي تؤتى في دبرها محرمة على زوجها، فليحذر كثير من الناس أن يفعلوا ذلك، فليحذروا أن يفعلوا هذا التصرف المذموم البغير، لأن الله سبحانه وتعالى قال اتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثم قال نساؤكم حرث لكم، حرث يعني مكان للحرث والزراعة، والحرث لا يكون في الدبر وإنما يكون في القبل، لأن الزراعة لا تكون في الدبر وإنما تكون الزراعة في القبل. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، أنى تفيد الزمان وتفيد المكان، بعض الناس أطلقوها على المكان يعني من أي مكان في القبل أو في الدبر، مع أن تفيد الزمان أيضا، أن شئتم يعني في أي زمان شئتم، وفصل بعض المفسرين من خلف أو قدام لكن في صمام واحد، في صمام واحد يعني أن تؤتى تجبية يعني أن تجبى ثم يأتيها من خلف في قدام، إنها من خلف في خلف هذا محظور ومرفوض شرعا. بعد هذا يأتي السؤال التاسع وفي سورة المائدة يسألونك ماذا أحل لهم، ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات، هذه الآية الرابعة من سورة المائدة تأتي بعد الآية الثانية. ماذا في الآية الثانية؟ وتأتي وقفا بين الآية الثالثة والآية الخامسة. الآية الثالثة فيها: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الآية الخامسة فيها قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات. كلمة اليوم تتكرر ثلاث مرات، اللي هو اليوم الأخير في الإسلام. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، اليوم أحل لكم الطيبات. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أرسل لهذا لكي يحل الطيبات ويحرم الخبائث، فكل طيب حلال وكل خبيث حرام. وهذه الطبيعة لشريعة محمد. يقول قائل، وهذا أيضا موجود في الشرائع السابقة، نقول له إن الله عاقب بعض الأمم السابقة كاليهود بالذات لأنهم فرطوا تفريطا كثيرا في هذه الأمور. يقول الله سبحانه وتعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. ويقول: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات، حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. ويقول سبحانه وتعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون، فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. فالله سبحانه وتعالى أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من أجله يحرم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم أسرهم والأغلال التي كانت عليهم. والمحرمات في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء، محرمات المطاعم كما جاء في سورة الأنعام، يقول: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ريش أو فسقا إلا لغير الله به. هذه هي الأربعة المحرمة عليه. ولكن لو راجعنا الآية الثالثة من سورة المائدة نجد أن المحرمات أكثر: حرمت عليكم ميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله به والمنخرقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السماء لما ذكيت وما ذكيت. فنجد أن هذه الأشياء أيضا محرمة، لكننا لو نظرنا ودققنا نجد أن المنخرقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السماء كل هذه ترجع إلى الميتة. إذن هذه المحرمات تعد لكن الحلال لا يعد. ومن العجيب أن الناس شغلوا بالحرام عن الحلال، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك: سيأتي على الناس زمان يسمون فيه الحرام بغير اسمه. وهذا هو الزمان الذي نعيش فيه: الخمر والمشروبات الروحية والمشروبات التي تغطي الروح، بنسمي الزنا والدعارة فن وتقدم، بنسمي الربا فائدة، إلى آخر هذه التسميات التي تعارف عليها الناس في هذا الزمان. وشغلنا بالمحرمات. يعني حينما ذهبت لمناقشة بعض القساوسة في السودان يسألوني عن الخنزير، إيه الخنزير حرام؟ ما الخنزير؟ وأنتم متحدثين الرسميين باسم الخنزير، يعني ما الداعي؟ الناس شغل نفسها بالخنزير، الخنزير حرام ليه؟ أنت شغل نفسك بالخنزير بالذات ليه؟ وأنت مسؤول عنه؟ يقولون أنتم متحدثين الرسميين باسم الخنزير. فالله سبحانه الناس شغلوا بهذا. وبعض الناس بيأتي يقول لي الذبح على غير الطريقة الإسلامية، وأصل مش عارف إيه، أصل يضربه بالنار في الضرب، وأصل يرجع يذبح. يا أخي اليهود اللي هم أساكين وكذابين اللي هم ذبح خاصة يا أخي، وما نقصوش الموضوع بالشكل اللي إحنا بنناقش فيه وقاعدين نرطرط في الكلام. اليهود معروفين في أمريكا لهم ذبح خاصة ولهم أسلوب خاص بالذبح. أنتوا يا مسلمين ليه بتعقدوا الأمور؟ وليه بتلتووا على الفطرة وتلتووا على الله وآياته مع أن الفرض إن ده أسلوب اليهود؟ أسلوب اليهود هو التحايل على شريعة الله والتحايل على أمر الله سبحانه وتعالى. يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات وما علمكم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. كلب او فارس او نصر او بازي او طقس تعلمه الصين. فاذا اطلقته تسمي الله وتطلقه. لابد ان يكون الكلب معلما حتى يصيد لك. كيف اعرف اذا كان الكلب معلم او غير معلم؟ ان امسك على نفسه فلا تاكل لانه غير معلم، وان امسك عليك فقل لانه معلم. يعني فرضنا ان الكلب او الفهد ذهب الى الغزال الذي يصيده ثم اكل منه، يبقى كلب غير معلم. مفروض ان الكلب او الفهد يعطل الصيد حتى تدركه انت وتاخذه، لكن اذا كان قد اكل منه فقد امسك على نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا امسك على نفسه فلا تاكل واذا امسك عليك فاقل. وقوله تعالى في الآية الخامسة يسألونك ماذا أحل لكم؟ أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. هذا مقيد بالآية الثالثة. الآية الثالثة تقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، والآية الخامسة تقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. إذا طعام الذين أوتوا الكتاب يكون حلالا لنا بشرط ألا يكون من هذه الثلاثة التي قيدتها الآية الثالثة. الموضع العاشر هو ما جاء في أول سورة الأمثال، يسألونك عن الأمثال قل الأمثال لله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. سورة الأمثال نزلت في غزوة بدر ولم يذكر فيها اسم بدر، لأن اسم بدر لم يرد إلا في سورة آل عمران لقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة. سورة الأمثال نزلت في قضية من قضايا الغنائم، ليست في قضية الغنائم كلها إنما في قضية واحدة، هي قضية سلب القتيل. رسول صلى الله عليه وسلم يقول من قتل قتيلا فله سلبه، يعني يأخذ ما عليه من ملابس أو ما عليه من أسلحة، عليه من أسلحة درع أو سيف أو شيء يأخذها القاتل من الصحابة. اختلفوا لأن حوادث حدثت، إنسان من الصحابة يضرب انسانا فيجندله، فياتي الصحابي الاخر فيكمل عليه او يجهز عليه، فمن يكون القاتل فيهما؟ هذا الذي جندله او هذا الذي اجهز عليه؟ خلاف. لمن يكون النفل يعني السلب لمن يكون؟ هل للاول او للثاني؟ لماذا يختلفون؟ هل هم يختلفون على مساله ماديه من مسائل الدنيا؟ ابدا، انما كل انسان بيخرج من المعركه بسلب او اثنين او ثلاثه امار على جهاده وبلائه في الحرب، فهو فرق. هو اخذ هذا السلاح ليس في حد ذاته غنيمه، وانما هو اماره انني قتلت ثلاثه او اربعه تسابق في هذا، فيخرج من المعركه ومعه سلب او اثنين او ثلاثه. فكانوا يختلفون حول لمن يكون السلب، فافهمهم الله سبحانه وتعالى أن هذا الأمر متروك لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يسألونك عن الأمثال قل الأمثال لله والرسول. السؤال الحادي عشر هو الآية الخامسة والثمانين من سورة الإسراء، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح ما به الحياة، هذا معنى، والمعنى الثاني أن الروح هو القدرة. سألوه عن الروح هل هي قديمة أو حادثة؟ فأفهمهم أن الروح من أمر الله، يعني مخلوقة لله سبحانه وتعالى. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وبعض المفسرين ذهب ورأيهم أدق أن المقصود بالروح والقرآن الكريم، بدليل ما سبقها من آيات وما لحق بها من آيات. فالآيات السابقة عليها في القرآن الكريم والآيات اللاحقة بعدها في القرآن الكريم وفي التحدي به، فكأنه يقول ويسألونك عن الروح وهو ما به حياة القلوب والقرآن الكريم. قل إنما أنزله الله سبحانه وتعالى معجزا للإنس وللجن جميعا لا يستطيعون، بما فيه محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لو أن محمدا صلى الله عليه وسلم في الإنس والجن لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ولهذا قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم ائت بمثل هذا القرآن، ائت بغير هذا القرآن أو بدل، كل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه. ويقول لهم فقد لبثت فيكم عمرا من قبل، أنا لبثت بينكم 40 سنة لست بخطيب ولا شاعر ولا أديب ولا شيء، ولا يؤثر عني علم، إنما الذي علمني هو الله، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، ووجدك ضالا فهدى. فالله سبحانه وتعالى سمى القرآن روحا كما جاء في آخر سورة الشورى، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، ثم يقول له وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض إلى الله تصير الأمور. بقي موضع واحد وهو 12، أما 13 فقد تحدثت عنه وهو الخاص بالجبال، فقل ينسفها ربي نسفا هذه الأرض والجبال يحملها الله لا ينسفها سبحانه وتعالى، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. أما السؤال 12 وهو ما جاء في الآية 83 من سورة الكهف، فهو قوله تعالى ويسألونك عن ذي القرنين قلت أتلو عليكم منه ذكر، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذبه وإما أن تتخذ به حسنا، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا، ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، وفي القراءة الثانية لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا استوى بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا فتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض ونفق في الصور فجمعناهم جمعا. وحديث يأجوج ومأجوج يأتي أيضا في سورة الأنبياء في قوله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج قوم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة الأبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. ذو القرنين من هو؟ لا ندري. وكان هذا يكفي بدلا من الضرب في متاهات الغيب، ولو كانت هناك فائدة في معرفته لعرفنا الله به، ولو كانت هناك فائدة في معرفته لعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عملية التخمين التي تدور حول تسمية ذي القرنين، هل هو الإسكندر المقدوني؟ هل هو فلان؟ هل هو فلان؟ كل هذا رجل جميل. غاية العلم فيه كما جاء في هذه الآيات أنه نبي من أنبيائنا، لأن الله أمره ولأن الله أوحى إليه. قلنا يا ذا القرنين، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيه الحسنى. وذو القرنين هذا كما نفهم من السياق كان رجلا عادلا جدا وله موازين قيمة في تقدير الرجال وفي تقريب الرجال، فهو لا يقرب منه إلا الصالحون، ويستبعد ويعذب كل عاصي وفاسق ومشرك ومرتد. فهو إنسان عادل يقرب وزراءه وبراءه العاملون معه صالحون، ليس بفتقة ولا مشركين. الرحلات الثلاثة التي قام بها ذو القرنين، رحلة إلى مغرب الشمس ورحلة إلى مطلع الشمس ورحلة إلى ما بين السدين، هذه الرحلات تعطينا صورة على أن ذو القرنين على ما أظن هو أول من أثبت أن الأرض كروية، لأنه اتجه أولا إلى مغرب الشمس في الرحلة الأولى، فجأة وجدناه في الرحلة الثانية عند مطلع الشمس، فمن يدرينا لعلهم لف حول الأرض وأثبت كرويتها لأنه اتجه إلى مغرب الشمس ثم كان في مطلعها، معنى هذا أن الأرض كرة.
الرحلة الأولى بدأت هكذا، الله أعطاه من كل شيء سبب، وأنا ولدت رجلا متواكلا ولا كسلان، وإنما اجتهد أيضا ثم أتبع سبب. فإذا بلغ مغرب الشمس وجدها في مرأى العين تغر في عين حمئة، حمئة يعني ساخنة من الحموم، أو حمئة متغيرة آسنة سيان، وجدها تغر في عين حمئة، ووجد عندها قوة في هذا المكان. طبعا غروب الشمس في العين كما ترى أنت عند المحيط، حينما تنزل الشمس إلى المحيط يخيل إليك أنها دخلت أو غرقت في المحيط. فهذا الحديث في مرأة العين. قلنا يا ذا القرنين، قوم دولة إما أن تعذب وإما أن تتخذ الحسنى، يعني تقر فيهم كما تشاء، إما أن تعذب وإما أن تتخذ الحسنى. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه، ثم يرد إلى ربه ليعذبه عذابا نكرا، هنعذبه. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، سنجزيه على إيمانه وعمله الصالح، مش هنعذبه، لا، سنجزيه جزاء فهو من أمرنا يسرا. نقول يعني نعمل، وكلمة القول في اللغة العربية تستعمل بمعنى العمل، يقال قال بيده هكذا يعني أشار إلى آخره، وقال كذا يعني تحرك أو تصرف. وسنقول سنقربه من مجلسنا ومن عملنا، وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبعته. الرحلة الثانية كانت إلى مطلع الشمس. لما وصل مطلع الشمس وجد هناك ناس يعيشون ليس لهم ستار من الشمس، لا بيوت ولا ملابس، ناس عراية، ولهذا لا كلام ولا سلام، ما كلمهم، يعني إذا كان إنسان لا يستطيع أن يذكر عوراته، فمن له بالأخلاق؟ كيف تحدثوا عن الأخلاق؟ الله سبحانه وتعالى طالب الناس جميعا بالثياب، طالب بني آدم في الوصايا العشر التي جاءت في الآية 23 من سورة الأعراف، وطالب المؤمنين والمؤمنات في الآية 50 من سورة النور، وطالب نساء النبي في الآية 59 من سورة الأحزاب: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنات يغضوا من أبصارهم، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فلما الله سبحانه وتعالى يقول في الآية 33 من سورة الأحزاب: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية. هذا أولا. بعد هذا يقول: وأقمنا الصلاة. إنما وأقمنا الصلاة قبل ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، هذا غير معقول وغير مقبول. فلما وصل إلى مطلع الشمس وجد عندها قوما، حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجد عندها قوما لا يكادون، وجد عندها قوما ثم أتبع سببا، حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، ما فيش لا ملابس ولا بيوت ولا حاجة، كذلك وقد أحطنا بنا هذه الكبرى تركه وبضى ثم أتبع سببا، حتى إذا بلغ بين السدين. السدين عبارة عن جبلين بينهما فجوة، هذه فجوة كان يغير على هؤلاء الناس منها يأجوج ومأجوج، هذه فجوة موجودة. وجد عندها قوما، القوم دول لا يكادون يفقهون، لا يفهم، الرواية الثانية لا يكادون يفقهون ولا يفهم، لا هو بيفهم ولا يقدر يفهم، غوغاء، مجموعة من التلمذة دون في مزارة إلى ذي القرنين. يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، الاستعمار معذبنا والاستعمار مدوخ لو خطب رنانة في مضار الاستعمار، طب عاوزين إيه؟ هل نجعل لك خارجا تاخد إتاة وتاخد شوية فلوس وتشوفيها الاستعمار ده؟ تفتح للرؤى بالفرد وانت عارف الشام وتاخد قلامة مكاني فيها رب خير، مش هاوز فلوس، فأعينوني بقوة تحركوا معايا، اجعل بينكم وبين الاستاذ، اتوني الزبر الحديد، اتوا قطع الحديد المقصور، نصهر الحديد ونحط الحد من ساوي بين الصلاتين يعني كمتي الجبلين، وبعدين هاتوا النحاس المذاب نلقيه على هذا الحديد المقصور سيتكون حائط خرساني هائل يربط بين السدين. في هذه الحالة لا يستطيع جند مأجوج ان يصلوا اليكم. قالوا يا ذا القرنين يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض يأجوج ومأجوج. أيضا البحث عن يأجوج ومأجوج وروايات الإسرائيلية حول صفات يأجوج ومأجوج كل كلام لا أساس له. كل يأجوج ومأجوج الواحد يفرش أذن ويتغطى بالأذن الأخرى ومش عارف إيه كل دينية الإسرائيليات إلى مكسوسة في كتب التفاسير. لكن يأجوج ومأجوج قوم يعيشون على الأرض ربما كانوا في أسد صورة مصدر البلاوي وكلمة الجيم موجودة هناك كثيرة يأجوج ومأجوج هنج هنج مش عارف إيه الألفاظ الجيمات الموجودة دي ربما لكن ليس قطعا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب لقد فتح من سد يأجوج ومأجوج قدر هذا ثم حلق بإصبعه الإدهام والسبابة. ويقول أيضا اترك الترك كما تركوكم ومن هناك جاء المغول والتطار وهناك تجد الشيوعيين وتجد بلاوي لا أول لها ولا آخر. المهم صنع لهم أين السد؟ البحث مستمر للسدين وبعض الفلاسفة يقول لك الأرض كلها صورت ولم يجد السد. يا حبيبي السد بني منذ مئات طويلة من السنين بحديد ونحاس مذاب. درسنا عوامل التحدث والتعريف ونعلم ان باسلوب هذا التحدث حصلت اغبرة من زمان غبار والحديد والنحاس اصبح قطعة جبلية عليه. نكتشفها ازاي؟ هتعرفها ازاي؟ قطعة من جبل من الجبال مضى عليها الزمان فاصبح لها لون الجبال وطبيعة الجبال لا نستطيع نعرف هل هو صير الصير العظيم؟ إذا أنت تقيد نفسك لو كانت هناك فائدة لذكره الله ولا أراحنا. ولكن ما أضرب عنه القرآن ولم يبينه نحن أيضا نسكت عنه. إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكني في ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زور الحديد قطع الحديد وكتل الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا على النار حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة. القطر والنحاس المذاب انظر فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. استطاعوا هي استطاع في اللغة العربية استطاعوا واستطاعوا لكن استطاعوا أشد من استطاعوا لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. الله قال فما استطاعوا أن يظهروا ما قدروش يعلو فوق كلهم يقدروا يقصدوا من فوق هذا أمر سهل لكنهم لم يستطيعوا لكن نقبه أمر صعب فقال ولم يستطيعوا فاستعمل مع الأمر الصعب فعلا صعبا فقال ولم يستطيعوا له نقبة واستعمل مع الأمر السهل فعلا سهلا فقال فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبة. وهذا نجده أيضا في القصة السابقة على هذه القصة وهي قصة الخضر مع موسى. فقبل أن يبين الخضر لموسى كل شيء قال له سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا لأن الأمور لسه غامضة فاستعمل سعي تستطع فلما جلاها ووضحها قال له ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. انتهى الموضوع وانكشف فاستعمل فعلا أخف من الفعل الأول. هذه الأسئلة التي وجهت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مررنا عليها مرورا سريعا وكانت تستحق دراسة أدق ودراسة أوفى لولا ضيق الوقت وضيق الصحة وضيق الوقت وضيق الصحة عذر مقبول شرعا لعله يكون مقبولا لديكم. وأحييكم وأدعو لكم بكل خير وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.